بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردته في الأصح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أن من أسباب رد الحديث سوء الحفظ من قبل الراوي. وسوء الحفظ قسمه الحافظ رحمه الله تعالى إلى قسمين، نعم قسمه. تقدم لنا أن من شروط الحيث الصحيح ماذا؟ الضبط، نعم الضبط. وذكرنا أن الضبط ينقسم إلى قسمين: ضبط الصدر وضبط الكتاب، نعم ضبط الصدر وضبط الكتاب. سوء الحفظ هذا يخالف الضبط. سوء الحفظ هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: إن كان لازما فهو الشاذ على رأي. هذا القسم الأول. القسم الأول أن يكون ملازما للراوي من أول حياته، الراوي من أول حياته سيء الحفظ، لا يضبط مروياته، فيقول لك المؤلف رحمه الله رواية سيء الحفظ الملازم له من أول حياته على رأي بعض العلماء هو الشاذ. وعلى هذا الشاذ يكون ماذا؟ ما تفرد به على هذا الرأي، ما تفرد به سيء الحفظ، نعم ما تفرد به سيء الحفظ. وقال المؤلف رحمه الله على رأي، تقدم لنا تعريف الشاذ، ما هو الشاذ؟ ها؟ ما خالف الثقة من هو أوثق منه، أو ما تفرد به الثقة مع ترجح الخطأ، وهذا هو الصواب. لكن قال لك المؤلف هنا على رأي، فيكون أيضا من تعريف الشاذ ماذا؟ ما تفرد به سيء الحفظ، نعم هذا على رأي. لكن تقدم لنا أن الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، أو ما تفرد به الثقة مع ترجح الخطأ. قال: أو طارئا، هذا القسم الثاني من أقسام سوء الحفظ، أنه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون ملازما، والقسم الثاني أن يكون ماذا؟ أن يكون طارئا. فالمختلط بمعنى أنه ضابط لكن طرأ عليه سوء الحفظ فأصبح مختلطا، إما لكبر، كبر وأصبح يخلط في روايته، أو لذهاب بصره، أو لاحتراق كتبه، أو لغير ذلك، أو لمرض أصابه إلى آخره. طيب بالنسبة لهذا الذي سوء الحفظ الذي ملازم له، روايته ماذا؟ مردودة معروف. لكن بالنسبة إذا كان سوء الحفظ طارئا وهو ما يسمى بالمختلط، فهذا المختلط هل روايته مقبولة أو نقول بأن روايته غير مقبولة؟ نقول بأن هذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول: إن امتنع من الرواية بعد الاختلاط فإن روايته مقبولة، لما اختلط ترك التحديث، ها؟ فنقول بأن روايته مقبولة. القسم الثاني: إذا تميز ما حدث به قبل الاختلاط مما حدث به بعد الاختلاط، ها؟ فنقول بأن روايته ماذا؟ مقبولة. لما كان قبل الاختلاط مقبولة وما كان بعد الاختلاط غير مقبولة. وهذا الحقيقة العلماء رحمهم الله تعالى وضعوا لذلك قواعد، فقالوا بالنسبة للمختلطين، قالوا سمع فلان، فلان سمع منه قبل الاختلاط يؤخذ منه، بعد التاريخ الفلاني روايته غير صحيحة، وقبل التاريخ الفلاني روايته صحيحة، سماع البلد الفلاني نعم صحيحة منه، لأنهم سمعوا منه قبل اختلاط، الكبار الأئمة إلى قره سماعهم منه يكون ماذا؟ يكون قبل اختلاط. المهم أن العلماء رحمهم الله جعلوا لذلك قواعد وضوابط، ومن أحسن ما ألف في ذلك ماذا؟ الكواكب النيرات لابن الكيان رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمختلطين، نعم فيما يتعلق بالمختلطين. وكذلك أيضا مما يعرف به حديث المختلط، يعني مما يعرف به ما كان صحيحا من حديثه وما لم يكن صحيحا من حديثه، أن يعرض حديثه، يعني يعرف بالقرائن، كأن يعرض حديثه فلم يعني يقارن حديثه بأحاديث غيره، فلا يغير في الإسناد ولا المتن، فنعرف أن هذا الحديث حدث به ماذا؟ قبل ماذا؟ قبل الاختلاط. طيب القسم الثالث: إذا اشتبه الأمر، نعم القسم الثالث إذا اشتبه الأمر، لا ندري هل هذا حدث به قبل الاختلاط أو لم يحدث به قبل الاختلاط، فنقول يتوقف في ذلك، هذا يتوقف في ذلك. والأصل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الاحتياط، نعم الأصل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتياط. قال رحمه الله: ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل من المجموع. إذا حصلت متابعة، نعم إذا حصلت متابعات لهذا السيء الحفظ، تابعه راو آخر، كذلك أيضا المستور كما تقدم لنا تعريفه، والمرسل والمدلس، يقول لك المؤلف رحمه الله إذا حصل لهم متابعات من طرق أخرى صار حديثهم حسنا لا لذاته، يكون ماذا؟ حسنا لغيره، نعم حسنا لغيره. قال: بل بالمجموع. طيب الطعون المتقدمة كما تقدم لنا، المرسل والمستور وسيء الحفظ إلى آخره، إذا حصل له متابع فإنه يتقوى إلى أن يكون حسنا لغيره، كما تقدم لنا أن الحسن لغيره يكون ماذا؟ يكون حجة. لكن هذه المتابعات لكي يتقوى بها هذا الطريق يشترط لذلك شروط، نعم يشترط لذلك شروط. الشرط الأول، الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا، نعم الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا، فإن كان الضعف شديدا فإنه لا يتقوى. فمثلا الحديث الشاذ، أو مثلا الحديث الذي فيه راو كذاب، أو فيه متهم بالكذب، أو فيه فاسق، أو فيه فاحش الغلط، أو فيه كثير الغفلة، هؤلاء أحاديثهم لا تصلح لأي شيء للاعتضاد. نعم هؤلاء لا تصلح حديثهم للاعتضاد. فنقول اشترط نعم ماذا ها؟ ألا يكون الضعف شديدا، فإن كان الضعف شديدا كما ذكرنا فيه كذاب أو متهم بالكذب أو شاذ أو فاحش الغلط أو كثير الغفلة أو فاسق، فهؤلاء لا يصلح حديثهم الاعتضاد. الشرط الثاني أن يكون المتابع مثل من تابعه أو فوقه لا دونه، أن يكون المتابع مثل من تابعه ها أو فوقه أقوى منه. نعم يعني إذا كان لين الحديث يتابعه مثله أو من هو أعلى منه، نعم أو لا دونه. نعم فمثلا إذا كان عندنا مجهول الحال ومجهول العين، أيهما أسوأ، مجهول الحال أو مجهول العين؟ مجهول العين. فإذا كان عندنا مجهول الحال لا يصح أن يتابعه من هو مجهول العين، لأن مجهول العين أقل مرتبة منه فلا يتقوى حديثه. طيب الشرط الثالث، يشترط ألا تكثر الطعون في الإسناد، فإن كثرت الطعون في الإسناد بأن كان شديد الضعف فإنه لا ينجبر. فمثلا عندنا إسناد فيه سيء الحفظ وفيه مدلس وفيه مستور إلى آخره، هذا ما يترجع. نعم فهذا نعم نقول يشترط ألا تكثر الطعون في الإسناد، فإن كثرت الطعون في الإسناد فإنه لا يترقى. طيب أيضا يشترط ألا تكون طرق الحديث المحشودة للتقوية من الغرائب. نعم يشترط الشرط الثالث ألا تكون طرق الحديث المحشودة للتقوية من الغرائب. نعم مثل هذه الأسانيد تكثر عند البزار ومعجم الطبراني الكبير ومعجم الطبراني الصغير ومعجم الطبراني الأوسط وأفراد الدارقطني إلى قله، تكثر فيها مثل هذه نعم فيها مثل هذه الغرائب. نعم وقال لك المؤلف رحمه الله صار حديثهم حسنا. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعني قال بأن هذا الحسن لغير هذا، يعني يقول لك صار حديثهم حسنا لغيره، يقول بأن الأئمة يسمونه ضعيفا نعم ويحتجون به، نعم يسمونه ضعيفا ويحتجون به، وبعض العلماء أيضا قال يحتج به في باب الفضائل نعم دون الأحكام. نعم وبعض العلماء قال يستأنس به، نعم يعني الثبوت إنما يكون بأدلة أخرى، ثبوت الحكم يكون بأدلة أخرى وهذا يستأنس به. المهم إذا ترقى إلى كونه حسن غيره هل هو حجة أو ليس حجة؟ كما تقدم شيخ الإسلام ذكر أن الأئمة يسمونه ماذا؟ يسمونه ضعيفا. ابن القطان رحمه الله قال إنما هو حجة في أي شيء؟ في باب الفضائل، وقيل بأنه يستأنس به فقط. نعم يستأنس، والثبوت يكون ماذا؟ نعم من أدلة، نعم يكون من أدلة أخرى. نعم قال صار حديثهم حسن لذاته لا لذاته بل بالمجموع، يعني لما اعترضه طريق أو طريقان إلى آخره انتقل إلى كونه حسن لغيره. قال ثم الإسناد إما أن ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. لما تكلم الحافظ رحمه الله تعالى على المتن شرع في الكلام عن الإسناد، فقال لك إما أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال فالأول المرفوع. نعم المرفوع في اللغة مأخوذ من رفع ضد وضع، وسمي مرفوعا لرفعة مرتبته لكونه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلرفعة مرتبته سمي مرفوعا. وأما في الاصطلاح فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وقال لك المؤلف تصريحا أو حكما، يعني المرفوع ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما له حكم المرفوع الصريح، يعني القسم الأول ما له حكم المرفوع الصريح، والقسم الثاني ما له القسم الأول المرفوع صريحا، والقسم الثاني المرفوع حكما أو له حكم المرفوع. المرفوع صريحا المرفوع صريحا ما صرح فيه الصحابي أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سمعه أو رآه من النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المرفوع صراحة، يعني ما صرح الصحابي أنه سمعه أو رآه مباشرة أو فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمثلته كثيرة، أما مثال ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعه الصحابي يعني مرفوع صريحا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، حيث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومثال ما المرفوع صريحا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل النبي عليه الصلاة والسلام نقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكيفيات العبادة، نقلهم لكيفية الصلاة وكيفية الحج وغير ذلك. والمرفوع صراحة من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم فعل خالد بن الوليد أنه أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرفوع حكما فها تحته أقسام، نعم نتعرض لها غدا إن شاء الله، والله أعلم.